بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى في معجم المناهي اللفظية في حرف الراء عند قولهم الراحة: وعند تسميتهم الخمرة بهذا الاسم، نقل من كلام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، وصلنا إلى قوله: الوجه الثاني أن اليهود لم ينتفعوا بعين الشحم، وإنما انتفعوا بثمنه. محمد قفلنا. أن اليهود لم ينتفعوا بعين الشحم، وإنما انتفعوا بثمنه. ويلزم من راعى الصور والظواهر والألفاظ دون الحقائق والمقاصد ألا يحرم ذلك، يعني لو كانت العبرة بالصورة وبالظاهر وباللفظ فإن اليهود إنما أكلوا مالا ولم يأكلوا الشحم، حرم الله عز وجل عليهم الشحم، حرم عليهم الشحوم، فهم لم يأكلوها، أذابوها وأكلوا ثمنها، باعوها وأكلوا ثمنها. لو كانت الأمور فقط بمجرد الظاهر دون المقاصد لكان ذلك حلالا لهم لأنهم لم يأكلوا الشحم، لكنهم لعنوا بتحيلهم وزاد عليهم الإثم ضعفا على ما كانوا عليه. قال: فلما لعنوا على استحلال الثمن وإن لم ينص لهم على تحريمه، علم أن الواجب النظر إلى الحقيقة والمقصود لا إلى مجرد الصورة. ونظير هذا أن يقال لرجل: لا تقرب مال اليتيم، فيبيعه ويأخذ عوضه ويقول: لم أقرب ماله. وكمن يقول لرجل: لا تشرب من هذا النهر، فيأخذ بيديه ويشرب بكفيه ويقول: لم أشرب منه. وبمنزلة من يقول: لا تضرب زيدا، فيضربه فوق ثيابه ويقول: إنما ضربت ثيابه. وبمنزلة من يقول: لا تأكل من مال هذا الرجل فإنه حرام، فيشتري به سلعة ولا يعينه، ثم ينقده للبائع ويقول: لم أكل ماله. إنما أكلت ما اشتريته. وقد ملكت ظاهرا وباطنا. وأمثال هذه الأمور التي لو استعملها الطبيب في معالجة المرضى لزاد مرضهم. لو جاء مريض إلى طبيب سكر قال له: لا تأكل السكر ولكن كل حلوى، لا تأكل السكر ولكن اشرب الشاي ولو بزيادة سكر، لا تأكل السكر ولكن نعم هذه المشروبات التي فيها السكر، يدله عليها، لزاد مرضه. قال: ولو استعملها المريض لكان مرتكبا لنفس ما نهاه عنه الطبيب. يعني لو قال الطبيب لشخص: لا تأكل السكر، فذهب وشرب الشاي المسكر ورجع إلى الطبيب وقال: ارتفع علي السكر، قال له: هل أكلت السكر؟ قال: لا، ما أكلت السكر، شربت الشاي. ماذا قال فيه؟ نعم، هذا وقع في نفس ما نهي عنه. قال: كمن يقول له الطبيب: لا تأكل اللحم فإنه يزيد في مواد المرض فيدقه ويعمل منه هريسة، ويقول: لم أكل اللحم. وهذا المثال مطابق لعامة الحيل الباطلة في الدين. ويلله العجب، أي فرق بين بيع 100 ب100 أي فرق بين بيع 100 ب120 درهما صريحة وبين إدخال سلعة لم تقصد أصلا بل دخولها كخروجها؟ ولهذا لا يسأل العاقد عن جنسها ولا صفتها ولا قيمتها ولا عيب فيها، لم يسأل عن ولا عيب فيها، ولا يبالي بذلك البتة حتى لو كانت خرقة مقطعة أو أذن شاة أو عودا من حطب، أدخلوه محللا للربا. ولما تفطن المحتالون أن هذه السلعة لا اعتبار بها في نفس الأمر وأنها ليست مقصودة بوجه وأن دخولها كخروجها، تهاونوا بها ولم يبالوا بكونها مما يتمول عادة أو لا يتمول، ولم يبالي بعضهم بكونها مملوكة للبائع أو غير مملوكة، بل لم يبالي بعضهم بكونها مما يباع أو مما لا يباع كالمسجد والمنارة والقلعة، وكل هذا وقع من أرباب الحيل. وهذا لما علموا أن المشتري لا غرض له في السلعة، فقالوا أي سلعة اتفق حضورها حصل بها التحليل، كأي تيس اتفق في باب محلل النكاح. هذه الصورة صورة بيع العينة، وبيع العينة قد نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر عند أبي داود إذ يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه منكم حتى تراجعوا دينكم. إذا تبايعتم بالعينة، العينة صورتها أن يذهب شخص إلى محل من المحلات ويأخذ سلعة من داخل ذلك المحل، فيقول لصاحب المحل: بكم هذه؟ قال: هذه 12,000. قال: سجل علي 12,000. فسجل عليه المبلغ المذكور، فلما سجله عليه أخذ السلعة، قال له: تشتريها مني؟ رجع الزبون ماذا يقول؟ يقول لصاحب المحل: تشتريها مني بـ10,000 أو بـ9,000. يقول الزبون يقول لصاحب المحل: بكم تشتريها بالجملة؟ قال: اشتريها بـ10. قال: تشتريها مني بـ9؟ قال: هات. وأخذها وأعطاه 9,000 نقدا، أخذ المال وذهب خزن به أو اشتري به دخان. هذه لو جاء الزبون من أول مرة إلى صاحب المحل وقال له: أعطني 9,000، أعطاه 9,000 دينا، قال: سجلها علي 12,000، يكون ماذا؟ يكون ربا واضحا لا إشكال فيه. لكنه يقول: هات السلعة، هذه بكم هذه السلعة؟ لا يبالي بها، لا يدري، ربما اشترى حليب أطفال وما عنده أطفال، نزل قصعة حليب أطفال قالها بكم هذه؟ قال: 12,000، وما عنده أطفال ولا يعرف ما هو الذي أنزله من الرف، أو لا يدري ما هو، إنما يأخذه حتى يسجل عليه في الدفتر 12,000 ثم يبيعه 9,000 ويأخذ النقد ويمشي. هذه هي التي ذكرها ابن القيم رحمه الله، وهي بيع العينة التي هي حيلة من حيل الربا، ولهذا لا يعرف السلعة ولا يدري ما هي، وربما تهاون الناس في ذلك إلى أن يصير أحدهم يأتي إليك مثلا شخص ويقول لك: عندك 10,000 سلف؟ تقول له: لا. قال: طيب أشتري منك هذا الذي الكيس الذي معك وهو ما يدري ما هو، دين 12,000 وأبيعه لك 9,000، فأعطيني 9,000 وتكون مسجلة علي 12,000. حيلة من حيل الربا، مثلها مثل التيس المستعار. ما هو التيس المستعار؟ الذي هو المحلل، شخص طلق امرأته 3 وقد علم أنه لا يجوز أن يرجع إليها حتى تنكح زوجا غيره، فيأتي بشخص إلى القاضي أو المأذون ويقول له: هذا يتزوج زوجتي التي كانت زوجتي طليقتي، عقد له. فيعقد له، وبعد العقد يقول له: طلقها. طيب، فهو تيس مستعار، تيس المستعار. ذلك لا يحلل المرأة لزوجها أبدا، لا يحلل المرأة لزوجها حتى ولو دخل بها، حتى ولو دخل بها لا يحللها. ولهذا قال ابن القيم: كأي تيس اتفق في باب محلل النكاح. أحيانا يأتي إلى المأذون الشرعي الزوج الذي طلق زوجته 3 ويقول له: كيف تفعلني؟ كيف أريد حلا؟ فيقول له: اذهب اخرج هكذا، انظر مش في الشارع، هل ترى أحدا؟ قال: نعم، هناك رجل. قال: دخله. دخله، قال له: نحن معنا موضوع مشكلة، افعل خير في هذا الرجال الذي قد طلق امرأته 3. طيب، وإيش المطلوب؟ قالوا: أنت سنقول زوج وليها موجود، زوجك فلانة، وأنت قل: قبلت. فيقول: طيب. قال: قبلت. وبعدها يكتب المأذون ورقة بأن فلانة قد تزوج بها فلان ابن فلان الذي من الشارع، ما هم دارين من أنه. هذا التيس المستعار. ثم يقولون له: طلق. ويشرطون عليه قبل ذلك. فهذه من الحيل المحرمة، تقع من ورائها مشاكل. فبعض الناس يتفق مع شخص على أن يتزوج زوجة طليقته التي طلقها 3 ويقول له: تزوج بها 2-3 أيام وطلق. الرجل يتزوج ويمشي، يأخذها معه وذهب بها خارج المكان. طيب، سمعت. فربما ذهب بها إلى ذهب بها إلى مكان آخر، أو هي الزوجة قد ربما ترضى بالثاني وتترك الأول. فالشاهد أن هذا النكاح باطل، لعن الله المحلل والمحلل له. نعم. قال: وما مثل من وقف مع الظواهر والألفاظ ولم يراعي المقاصد والمعاني إلا كمثل رجل، ما مثله إلا كمثل رجل قيل له: لا تسلم على صاحب بدعة، فقبل يده ورجله ولم يسلم عليه. هذا ظاهري، هذا أخذ بالظواهر وترك المقاصد. أو قيل له: اذهب فاملأ هذه الجرة، فذهب فملأها ثم تركها على الحوض وقال: لم تقل ائتني بها. يعطيه دبة ماء، قال له: اذهب ائتنا بماء، من لهذه الدبة؟ وذهب وعباها وتركها عند الخزان ورجع. قال: وكمن قال لوكيله: بع هذه السلعة، فباعها بدرهم وهي تساوي 100. ويلزم من وقف مع الظواهر أن يصحح هذا البيع ويلزم به الموكل، وإن نظر إلى المقاصد تناقض حيث ألقاها في غير موضع. وكمن أعطاه رجلا ثوبا فقال: والله لا ألبسه لما فيه من المنة، فباعه وأعطاه ثمنه فقبله. وكمن قال والله لا أشرب هذا الشراب فجعله عقيدا أو ثرد فيه خبزا وأكله. ويلزم من وقف مع الظواهر والألفاظ ألا يحد من فعل ذلك بالخمر، يعني لا تشرب هذا الشراب هذا خمر، فتركه حتى تماسك فصار يؤكل وهو خمر فأكله وقال ما شربت الخمر، أو خلطه مع خبز وأكله مع الخبز، خمر خبز بالخمر سكر، قال أنا ما شربت الخمر. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن من الأمة من يتناول المحرم ويسميه بغير اسمه، فقال لا يشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها، يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات، يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير. رواه أحمد وأبو داود، هذا الحديث ثابت له طرق. ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها، يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات، القينات، مثل هذه الحفلات التي تقام فيها رقص واختلاط ومعازف وسماعات، فقد كثرت في بعض البلاد عظمت الفتنة بها، صارت لها مواسم تنفق فيها ملايين الدولارات، مواسم اختلاطية، هذا من المنكر. مواسم الرياض، مواسم جدة، مواسم كذا، مواسم كذا، هذا كله مما يغضب الله سبحانه وتعالى، ويخشى على أصحابه من أن يخسف الله بهم إن لم يتوبوا إلى الله. ليشربن ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها، يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات، وتستأجر المغنيات بأغلى الأثمان، يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير. رواه أحمد وأبو داود. وفي مسند الإمام أحمد مرفوعا يشرب ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها. وفيه نقرأ هذا الأخير. وفيه عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم يشرب ناس من أمة الخمر باسم يسمونها إياه. وفي سنن ابن ماجه من حديث أبي أمامة يرفعه لا تذهب الليالي والأيام حتى تشرب طائفة من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها. من قوله قال شيخنا يقصد ابن تيمية رحمه الله نبدأ به في الدرس القادم، فنكتفي اليوم بهذا القدر. يقول السائل هل يجوز أن يأخذ المشتري السلعة الآجلة الثمن دون أن يحدد لها البائع أن يحدد له البائع ثمنها؟ يعني تذهب إلى دكان تأخذ منه قصعة شاي أو قصعة حليب أو كرتون مثلا طعام، تقول له سجل تمشي، إذا كان سعرها متعارفا عليه فلا بأس، إن كان سعرها متعارفا عليه معروف أن سعرها كذا فلا بأس، لأن ما كان قد متعارفا عليه فهذا ما كان متعارفا عليه فهو في مقام المنصوص، لكن لو كان يزيد ينقص مثل الأيام في اضطراب الصرف يسأله يقول له بكم هي اليوم، قال له مثلا بكذا وسجل، لأنه قد يقول له في ذاك اليوم بكم هي فيقول 15,000، وثم يأتي يوم السداد وقد نقصت إلى 9 أو 10، أو يأتي وقد زادت إلى 20، فإن كان في الأوقات التي يكون فيها اضطراب في السلع يحدد له ثمنها ويسجله، وإذا شاء قيدها بالعملة المضطربة، وإذا شاء قيدها بالعملة الثابتة، يعني إذا شاء سجلها عليه بالعملة اليمنية وإذا شاء سجلها عليه بالسعودي مثلا، هذا جائز وهذا جائز، ثبتها عليه بمئة سعودي، بخمسين سعودي، أربعين سعودي، مئتين سعودي، ثبتها عليه. متى ما جاء يسدد سدد السعودي، أو يسدد باليمني على سعر ذاك اليوم الذي يسدد فيه. يقول: ما هي النصيحة للذين يضيعون أوقاتهم في الكلام واللعب بالجوالات؟ نصيحة أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في أوقاتهم، أن يتقوا الله في أوقاتهم لا يضيعوها. ولسنعطيهم نصيحة أوسع إن شاء الله في وقت آخر. وآخر يقول: ما صحة قول من قال إن كل عمل لا بد فيه من نية إلا حضور مجالس الذكر، واستدل بحديث: وله غفرتهم القوم لا يشقى بهم جليسهم؟ لا، كلام غير صحيح. مجالس الذكر تحتاج إلى نية أيضا، فمن حضر المجالس رياء وسمعة لم يؤجر عليها، ومن حضرها لينتفع، هذه النية الصالحة، هذه النية الصالحة ويعظم بها الأجر. ذاك الرجل الذي قال لا وله غفرت، إنما مر فقعد معهم، مر لا يقصد ابتداء، لكنه دخل معهم ليستمع ويستفيد، فقال الله عز وجل وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فهو حين جلس جاءته نية للاستفادة، وليس المعنى أنه يعني ليست له نية، ليس له قصد، مر لا يقصد الجلوس ثم وجد له قصد فجلس معهم، لم يقصد المجالس ابتداء، إنما دخل معهم وجلس واستراح واستمع، هذا له أجر، وله كذلك يعني كمن حضر المجلس وقصده، لأنه له قصد حين استمع وأنصت وواصل الاستماع، له قصد صالح بذلك، فهذا له مثل أجر الآخرين، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. والله أعلم. إذا اشترى سلعة من دكان وباعها في دكان آخر، إذا باعها في دكان آخر، هذا يسمى عند العلماء بالتورق. التورق، تورق معناه أن يشتري شيء من هذا الدكان وسجل عليه مثلا 12,000 ويذهب إلى محل آخر أو إلى السوق ويبيعها 10,000، لأنه محتاج إلى النقد. هذا التورق عند أهل العلم مختلف فيه، وأكثرهم على أنه جائز لمن احتاج إليه، جائز لمن احتاج إليه، لأنه بيع منفصل من الأول ثم ذهب وباع، شراء منفصل من الأول ثم ذهب وباعها لشخص آخر هو بنفسه، ذهب وباعها لشخص آخر هو بنفسه، هذا جائز إذا دعت الحاجة إليه. أما إذا كان من دون حاجة فهو باب شبهة، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.